بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأنعام، ويكون لدينا رحمك الله مجلسان في الأسبوع نتدارس فيه هذه السورة. اليومان لا يتغيران إلا أن التوقيت يوم الاثنين يتغير، فيكون الدرس بالنسبة للرجال قبل المغرب بساعة، وللنساء قبل الظهر بساعة. فطبعا قبل الظهر بساعة، ساعة وربع، ساعة وربع قبل الظهر حتى يتسنى لهن الذهاب، وقبل المغرب بساعة بالنسبة للرجال حتى يتسنى للجميع الحضور. حرصنا على هذا التغيير لأن سورة الأنعام تحوي أعظم موضوع على الإطلاق، ألا هو توحيد الله عز وجل والاستدلال عليه وعلى أصول الإيمان كما سيأتي في ذكر مواضيعها. إذن فالنساء يوم الاثنين قبل الظهر بساعة وربع أو ساعة ونصف، والرجال قبل المغرب بساعة، ومجلس الجمعة بعد الخطبة إن شاء الله. فهذه السورة، سورة الأنعام، هي السورة السادسة باعتبار ترتيب المصحف، وعدد آياتها 165 آية، هذا بالعدد الكوفي الذي يجري عليه مصحف عاصم أو رواية عاصم. أما تعداد الكوفيين فهو تعداد البصريين والشاميين 164 آية، وهناك المكيون والمدنيون يعدونها 167 آية، 167 آية عند المكي. طبعا يختلف باختلاف الوقف ثم استئناف الآية. وبين يدي هذه السورة لابد من مقدمة كما جرت العادة، وهذه المقدمة تحوي خمسة مباحث، وهذه المباحث تكون شاملة لعلوم القرآن. فعلوم القرآن ماذا يبحث؟ في المكي والمدني، يبحث في أسباب التسمية، يبحث في أسباب النزول، يبحث في الناسخ والمنسوخ، يبحث أيضا في المناسبات، ويبحث هل ورد شيء في فضله. هذه المقدمات لابد منها لكل سورة. لذلك كان المبحث الأول هو في بيان المناسبة بين هذه السورة، سورة الأنعام، وما مضى من قبلها. ثم نتطرق إلى المبحث الثاني، وهو هل هي مكية أو مدنية، أو هل هناك شيء منها مكي وآخر مدني. والمبحث الثالث هو بيان إثبات اسمها، اسمه هل هو ثابت أن اسمها سورة الأنعام من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ثم معنى هذا الاسم واشتقاقه. والمبحث الرابع سبب تسميتها بهذا الاسم، وهذا علم نافع يرشدك إلى مقصد السورة الأعظم. ثم ما جاء في فضل هذه السورة، هل ثبت فيه شيء أو لم يثبت فيه شيء. خمسة مباحث نأتي عليها إن شاء الله في هذه المقدمة باختصار. أما الأول من هذه المباحث فهو ما مناسبة هذه السورة لما بعدها، وأقصد بالمناسبة لماذا وضعت هذه السورة في هذا الموطن في الترتيب على المصحف، مع أنها نزلت في على الصحيح في مكة، زد بل هي من أوائل ما نزل بمكة. لماذا وضعت هنا بعد سور مدنية، أربع سور مدنية متتالية ثم تأتي سورة الأنعام، ما الحكمة وشفنا باللي ترتيب المصحف على الصحيح توقيفي، على الصحيح فيها خلاف لكن الصواب أنه توقيفي، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اختار ذلك. ضعوا هذه الصورة هنا لماذا؟ لا شك أن فيه حكمة. ويذكر العلماء سبب مجيء سورة الأنعام بعد هذه السور، بعد سورة مناسبتين اثنتين، مناسبة عامة لجميع ما قبلها، فاتحة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، ثم مناسبة خاصة مع المائدة فقط. علاش جت بعد المائدة بالضبط؟ أما المناسبة العامة فقالوا إن غالب ما كان في البقرة وآل عمران، نعود شيء الوراء، كان خطابا لأهل الكتاب وردا على أهل الكتاب بالتفصيل. بيّن الله تعالى من خلال هاتين السورتين جهالات أهل الكتاب الذين كانوا يعظمونهم في ذلك الزمان، أهل الكتاب وغيرهم أميون، كانوا سود فقط لا ثالث لهم، أهل الكتاب والأميون. فالأميون كانوا يعظمون أهل الكتاب، جاء القرآن الكريم في البقرة والعمران يكشف جهالاتهم وانخلاعهم عن الحق الذي كلفهم الله تعالى بنشره والاستمساك به. وجاء ذكر المشركين، نعم، في سورة البقرة والعمران، لكن عرضا يذكر المشركين ويفضح أقوالهم. بل إن من الجرائم الشنيعة التي كان يفعلها أهل الكتاب ما هي؟ موالاتهم للمشركين. هذه اللي تغير كما نقول احنا بالجزائرية، أهل الكتاب المفروض يميلون إلى من هم أقرب إلى الحق، مثلهم أهل الكتاب، يشوفوا أهل الكتاب، المسلمون أهل كتاب، عندهم كتاب. لا، كانوا يوالون المشركين الذين يشركون بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالرسل. فجاءت هذه الصور تفضحهم. ثم جاءت صورة النساء تدعو جميع هؤلاء من أهل الكتاب والأميين إلى عبادة الواحد الأحد. فبدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أنتم كلكم من آدم، فكيف تختلفون وكيف تفترقون وكيف تتنازعون وتختلفون في هذا الدين الذي أوجبه الله عليكم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فلاحظ كيف يدعو الله عز وجل هؤلاء إلى الرجوع إلى الحق. تضمنت هذه السورة، سورة النساء، كثيرا من الأحكام الشرعية وخاصة العقود التي تمس الدين وتمس الفروج أي الزواج ونحو النساء، وتمس الأموال، وتمس أيضا الأعراض، وتمس العقول، لا تقربوا الصلاة وأنتم شاهدوا. السورة، سورة النساء، جاءت بالمقاصد الخمس، عقود. فجاء في المائدة الأمر بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فبعد كل ذلك لم يبقى إلا أن بعد دعوة لهذا الأمر إلا أن يقيم الله تعالى الأدلة، الدلائل الساطعة والبينات الواضحات على صدق دعوة رسله وصدق كتابه وإثبات اليوم الآخر. جاءت سورة الأنعام تتكفل بذلك، يعني بعد ما أمرهم بأشياء بدأ يذكر الأدلة على وحدانيته وعلى صدق رسله وكتبه. وهذا دائما الإنسان كي يرد ويبين الضلالات ثم يذكر الأدلة على الحق الذي هو عليه. فالبقرة وآل عمران ردت، النساء أمرتهم بأن يرجعوا إلى الحق، الآن بقيت الأدلة. جاءت سورة الأنعام تأتي بالأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات اليوم الآخر وعلى وحدانيته. بل إن هذه الصورة كنت قراها الآن، اللي عنده يروح للبيت يقرأ هذه الصورة من أولها إلى آخرها، سيرى أنها من بدايتها إلى نهايتها تتكلم عن أمور ثلاثة. لاحظ منيح معي، تتكلم عن أمور ثلاثة، تتكلم عن هذا الأمر ثم ينتقل إلى هذا ثم ينتقل إلى هذا ثم يفصل بشيء ثم يعود إلى هذه الثلاثة، يتكلم ثم يفصل بذلك الشيء ثم يعود إلى هذه الثلاثة. عجيب في هذه الصورة. هذه الأمور الثلاثة التي تدعو إلى هذه الصورة: أول شيء وحدانية الله والاستدلال عليه، ثانيا صدق الرسول وصحة الكتاب والاستدلال عليه، وثالثا إثبات اليوم الآخر والاستدلال عليه. الآن يأتي الفاصل، يفصل الله سبحانه وتعالى فيتحدث بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، يسليه بالصبر على الأذى والصبر على التكذيب الذي يلقاه من قومه، وأنه عليه أن يلزم أصحابه الذين آمنوا به، وأنه لا يضر مخالفة من خالف، سيكون حالهم أحد أمرين، إما أن يتبعوه أو يعذبهم الله في الدنيا والآخرة. ثم يعود مرة أخرى إلى المحاور الثلاث الرئيسة فيدعو إليها، ثم يفصل بما ذكرت بالتثبيت والتسلية وذكر أخبار من سبق. هذه هي الصورة، تدعو إلى هذه المحاور الثلاث بهذا الفاصل، فهي كلها استدلال ودعوة إلى هذه المحاور الثلاثة. هذه مناسبة عامة جاءت، النبي صلى الله عليه وسلم شاف توضع هنا هذه الصورة، توضع هنا لأنها تستدل لما سبق ويبنى عليها ما سبق. ومناسبة خاصة، أقصد بالمناسبة الخاصة شوية بعد المائدة، فهذا مناسب تماما. كيف؟ لأن سورة الأنعام افتتحت بالحمد لله تبارك، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا مناسب لختام المائدة التي ختمت بماذا؟ بفصل القضاء. سورة المائدة بماذا ختمت؟ بالحديث عن القضاء بين الخلق يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ودائما بعد القضاء شو يأتي؟ الحمد. بعدما يقضي الله بين العباد يأتي الحمد، كقوله تعالى فقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول أهل الجنة الحمد لله رب العالمين. فبعد أن ذكر الله القضاء يوم القيامة وختمه، ناسب أن يأتي بالحمد بعد القضاء لأنه جرت العادة على ذلك. مناسبة أخرى ثالثة خاصة بالمائدة، جاءت سورة الأنعام مكملة لمقصود المائدة. المائدة اللي كان حاضر معانا يراها ركزت على أمر مهم، وهو نبذ حكم الجاهلية والتحاكم إلى شريعة رب البرية سبحانه وتعالى، وكثر فيها الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله وغير ذلك. هذا شفنا سورة المائدة هكذا مبنية على هذا الأمر. وكان أعظم مظاهر حكم الجاهلية وأتفاها على الإطلاق شو هو؟ أما كي اخترت شبهات بش بين قوسين، لو كان يكون الحق واضح تماما ليس فيه شبهة الناس قاعد تأمن، لو كان يكون الباطل قوي جدا ما في حتى شبهة للباطل الناس قاعد تنفر منه، لكن الحق من هو ما هو بين ومن هو ما هو فيه شبهات. يبتلي الله تعالى العباد بذلك، هل سيستمسكون بالحق الذي هم عليه أم سيسترسلون وراء الشبهات؟ فلابد كان حق تحيط به شبهات، كان حق تحيط به غير ذلك. الآن مثلا لو تبع المشركون أهل الكتاب كانت لديهم شبهة، أهل الكتاب هم يفعلون هذا فهم التثليث ما دام ثلث، وإحنا كذلك نؤلف عندهم مثلاتها، احنا عندنا ألف إله وش فيها فهم لا. لكن ما هي الشبهة في تحريم الأنعام؟ شو هي الشبهة؟ يعني البحيرة يبحرون يقطعون أذنها ويشقونها، والسائبة يحرمونها تسيب، لا أحد يركب ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. ما هو الشبهة؟ أين هي الشبهة؟ ما كحتى أدنى شبهة في تحريم هذا ما كش، إنما هو قول بعض الكهنة هكذا يحرمون حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل. فأعظم مظاهر الجاهلية ما هي؟ هذا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. فجاءت وذكرت تحريمهم للأنعام في المائدة إجمالا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن جاءت سورة الأنعام تكمل مقصود تلك السورة وذكر أحوال الجاهلية في التحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وفصلت أمر الأنعام تفصيلا، جاء تفصيل الأنعام في هذه السورة. إذا كاين مناسبات، كاين علاقة تربط هذه السورة بما قبلها عموما وبسورة المائدة خصوصا. المبحث الثاني وهو هل هي مكية أو مدنية؟ فهذه السورة من السور المكية، والأدلة على ذلك ما يلي. أما الدليل الأول فقد ثبت أن آية نزلت في مكة، والقاعدة أنه إذا ثبت أن بعض السورة نزل بمكة يحكم على السورة كلها بأنها مكية. إذا ثبت أن بعض السورة نزل بالمدينة يحكم على السورة أنها نزل كلها بالمدينة. إذا ثبت بعض دون بعض نحكم بأن بعضها مكي وبعضها مدني، مفهوم؟ ثبت حديث يدل على أن بعضها نزل في مكة، وهو ما رواه، وهي الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال في البخاري ومسلم، قال سعد بن أبي وقاص نزلت في أنا وابن مسعود وبلال وغيرهم، كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم تدني هؤلاء، راك تقرب منك هؤلاء، فنزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم. متى كان هذا؟ لا شك أنكم تقولون في مكة، فثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فيحكم على السورة كلها بأنها مكية، إلا إذا قام الدليل فيستثنى. ومن الأدلة أيضا ما ذكر ابن كثير وهو رواه ابن أبي حاتم عن العوفي وعكرمة وعطاء، عن العوفي وعكرمة وعطاء كلهم رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة، نزلت سورة الأنعام بمكة. وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا، قد حكى بعضهم الاتفاق، قال هي مكية باتفاق، لكن سنبين أنه ليس ثمة اتفاق. والدليل الثالث، كل من السور المكية والمدنية لها خصائص ومميزات، لا دع هذه الخصائص اللي ذكروها في علوم القرآن يقول كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، هذا قول خطأ. لماذا؟ لأن هناك سورا نجزم بأنها مدنية وبدأ فيها يا أيها الناس، سورة النساء يا أيها الناس مدنية، سورة الحج مدنية على الصحيح وفيها يا أيها الناس، فهم؟ وهناك سور مكية فيها يا الذين آمنوا. إذن ليس ثمة، ما يجعلش هذا ضابط، إنما الضابط هو هو أسلوب السورة وموضوعها. فالسور المدنية من خصائصها ماذا؟ أنها تتحدث عن نظام الإسلام، نظام الدولة في الإسلام، وتتحدث عن القتال، وتتحدث عن المنافقين، وتتحدث عن العبادات التي شرعت بعد الهجرة، تتحدث عن تنظيم الأسرة كأحكام النكاح والطلاق والظهار والإيلاء والخلع ونحوها، تتحدث عن هذه الأشياء، نظام الدولة ونظام الأسرة والنظام في الحرب والنظام في الحدود أيضا. كل سورة فيها حدود فاعلم أنها سورة مدنية، خش في مكة ما جاش دولة حتى تقوم، حتى تقام الحدود. كل سورة فيها الحديث عن المنافقين نجزم بأنها مدنية. لماذا؟ لأن المنافقين ما وجدوا إلا بعد الهجرة. كل سورة فيها رد على أهل الكتاب بالتفصيل سورة مدنية، بخلاف المكية. فالمكية أعظم خصائصها وميزاتها أنها تعتني بذكر أصول الإيمان وأصول العقيدة وإثبات الرسل، إيمان بالرسل وإثبات صحة الكتب، وتذكر أخبار الأمم المكذبة كيف عاقبها الله وكيف عذبها الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا ذكر الابتلاء الذي يراه الرسل بسبب الدعوة والأمر بالصبر عليه. كل هذه مميزات، لاحظنا سورة الأنعام كي تقراها لا تجد فيها شيئا مما يميز المدني، بل ترى فيه ما يميز المكي. وقرأ السورة من أولها إلى آخرها. هذا هو القول الصحيح لهذه الأدلة الثلاثة. وأما من باب الإنصاف زيد زيادة العلم، إنسان يتعلم، دعوة الاتفاق التي ادعاها بعضهم، بعض العلماء يقول هي مكية باتفاق، احنا نقول على الصحيح هي مكية على الصحيح، وقول غير ذلك خطأ. لكن الاتفاق لا. لماذا؟ هناك آيات ادعي أنها مدنية، وأنقلها لكم مع الرد. الموضع الأول، قال أبو السعود في تفسيره: مكية غير ست آيات، غير ست آيات. فبحثنا علاش قال غير ست آيات، فرجعنا فرأينا ما اعتمده هو وغيره في هذا الاستثناء رواية عن محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. شوفوا ايش قال: إن ست آيات نزلت بالمدينة، منها: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى ثلث آيات، ثلاثة. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثلث آيات مراه. قال ثلث آيات هادو وما قدر الله حق قدره، وثلث آيات هادو قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ست آيات نزلت بالمدينة. وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يصح بحال، لأن محمد بن السائب الكلبي ليس ضعيفا فقط، بل هو كذاب. وقال النسائي رحمه الله: هو ركن من أركان الكذب، يعني الكذب مبني عليه، الكذب معروف لحرم ربي ويعذب الكذب، مبني هو عليه. قال: أركان الكذب أربعة، سمى محمد بن مصلوب الشامي ومحمد بن السائب الكلبي وشيخ الإمام الشافعي إبراهيم بن يحيى الليثي، هذا والله صعب، شيخ الشافعي، وكان الشافعي يعظمه، وكل قول ضعيف للشافعي في الفقه مبني على رواية عن هذا الشيخ. غره حاله صلاح وعبادة، فظن أنه حافظ للحديث، وفي الحقيقة كان يكذب في الحديث. ونوح الجامع معروف، وضع أكثر من 400 حديث لأربعة آلاف حديث، إنسان اختصاصي في الوضع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقبل. وتنبيه لإخوة الكرام، كان كتاب مشهور يقول لك تفسير ابن عباس، يسموه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، كله كذب إلا قليل. وما مش يديروا الكذب كله، خاطر كان يديروا كله كذب ناس تفير، يديروا شوية صحيح كما الساحر كما الجن، ينقلون للساحر والكاهن شيء صحيح قليل، 99 كذبة. الناس ما تشوفش هذوك 99 كذبة، تشوف هذوك صحيح، ما لا صحيح كلش، وهذا خطأ. الناس تضع أحيانا السم في العسل حتى تبتلع السم، لا من أجل العسل. هذا الكتاب مبني على هذا الراوي محمد بن السائب الكلبي، ومروان الأصفر والسدي الأصغر معروف، السدي الأكبر، هذو معروفون بالكذب. ماشي، إذن هذا أبو السعود ومن وافقه قلنا لهم جزاكم الله خيرا، هذا القول ضعيف لا يصح. ثانيا، الموضع الثاني، ذكروا عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبل، وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل، إلى آخر الآية، قال نزل بالمدينة. وهذا لا سند له أصلا، كاين أحاديث ليس لها أصل أصلا، ما عندهاش، تروح تبحث في السند ما تصيب الهاج، يعني أنت لابد يعطيك سند وتبحث فيه، هذا أصلا ليس له سند. كما قصة اللي ذكرناها في السيرة، ناس زفجيبها ويستدلون بها على جواز المسيرات والإضرابات وكذا، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة خرجوا عيط، منين جبتها؟ قالك في الرسالة. يا أخي الرسالة ليست استغفر الله، الرسالة دليل، كل الناس يستدلوا بالأفلام، شو الرسالة؟ هو كنت تقول قال ابن تيمية، يقول لك موش دليل، وكنت تقول قال ابن تيمية، ابن تيمية رحمه، كنت تقول قال الشافعي، يقول لك ماشي دليل، لأن الشافعي يستدل له لا به، فكيف تأتي هكذا؟ رحنا بدينا نبحث، ذاك الوقت كانت فتنة لأنه تعرفوا أنه مثل هذه الأشياء لا تجوز، يعني الخروج والهتاف والمسيرات هذه لا ليست من ديننا في شيء. عندك أمر رفعه لولاة الأمر وانتهى، حبوا حبوا ما حبوا خلاص درنا اللي علينا. لكن أن تخرج هكذا وهتافات ومسيرات هذا لا يصح ولا يجوز. طبعا في ذاك الزمان في التسعين في التسعين نعم دينا نبحث، الوحيد اللي تذكرها ابن الجوزي رحمه الله في سيرة عمر بن الخطاب وذكرها بلا سند، ذكرها بلا سند، يوم أسلم عمر بن الخطاب خرج الناس جهروا بالدعم، هذا لا سند له لا أصل له لا يصح. مفهوم؟ ما قدرش يقولوا لا يصح لأنه لا سند له، إذن هو لا يصح بمعنى مستحيل يقبل. كذلك هذا القول لو أننا أنزلنا إليهم الملائكة لا يصح. الموضع الثالث، ذكروا أن من الآيات المدنية قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إلى آخر الآية. قالوا نزلت بالمدينة، فإذا رجعنا على ماذا اعتمدتم، على أي شيء استندتم، وجدناهم اعتمدوا سبب نزولها. الواحد رحمه الله ذكر في سبب النزول دون سند هكذا، قال نزلت في مسيلمة الكذاب، نزلت في مسيلمة الكذاب. يا الواحد لابد أن يذكر سند، لم يذكر سند. ثم حتى ولو ثبت هذا، يجي واحد من الصحابة يقول هذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب، يحمل لا يعني أنها نزلت بالمدينة، ولكن نزلت في حكم يدخل حكم مسيلمة الكذاب تحتها. كما ترى مثلا إنسان مثلا اليوم تسيبه يهتم بالمال وكذا، تقول له فيك نزل قوله تعالى زين للناس حب الشهوات، فيك نزل، مش معناتها نزلت اليوم، أي في أمثالك. فهذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب أي في أمثال مسيلمة الكذاب، وإلا فلم يصح السند. الموضع الرابع، قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله تعالى فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. قالوا هذه الآية نزلت بالمدينة، لو رجعنا إلى ما اعتمدوه وجدناهم اعتمدوا على شيء ضعيف في سبب النزول، أنها نزلت في سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، هذا أصلا ضعيف. وثانيا يقال فيه ما قيل فيما سبق، أي نزلت في أمثال سلمان الفارسي وفي أمثال عبد الله بن سلام، ليس معناه أنه نزلت فيه بالذات. الموضع الخامس، قال ابن العربي المالكي رحمه الله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، نزل يوم نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، عبوكش ما أنت وقتش نزلت واحد يشوف لو يقرأ يسكت جزاكم الله، معناتها نزلت في العام العاشر، معناتها نزلت 83 يوم قبل ما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن العربي على ماذا اعتمدت؟ لم يذكر شيئا ولا يصح في ذلك شيء أبدا، لأن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما كما سيأتي في تفسيره مناسب تماما لمكة. تعرفوا أهل مكة وش داروا؟ قلبوا الحقائق، ما حرمه الله الميتة الدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به أحلوه لا حرموه، أحلوه، وما أحله الله البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أحلوه لا حرموه، حرموه. سبحان الله، فأحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. فقال الله تعالى لهم قل لا أجد، قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا ما أحللتموه، وشنو هو؟ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. إذن ما الحلال إلا ما حرمتموه، وما الحرام إلا ما حللتموه. إذن هذا الخطاب لأهل مكة. وبالغ النقاش رحمه الله، النقاش ذهب بعيدا فقال إن سورة الأنعام كلها مدني، وهذا في الحقيقة قول لا يمكن أن يقبل. قال ابن الحصار رحمه الله لا يصح نقل في شيء أنه نزل من الأنعام بالمدينة، لم ينزل شيء بالمدينة، من الأنعام كله بمكة. إذن فهي مكية من أولها إلى آخرها، كما أن البقرة آل عمران النساء المائدة مدنية من أولها إلى آخر. ما فيش آية في هذه السور الأربع مكي، وما فيش آية في سورة الأنعام مدني، والله تعالى أعلم. المبحث الثالث في اسمها، اسم سورة الأنعام هل ثبت تسميتها بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره؟ شو اللي سمى سورة الفاتحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ماشي، شكون يسماها سورة البقرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. آل عمران الرسول صلى الله عليه وسلم. المائدة النساء النساء شكون يسماها؟ وش بيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أين أين ما عندناش صحابة سموها سورة النساء. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة النساء في آية الكلالة عندما سأل عمر الخطاب ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء، في هذا الموضع نعم سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة النساء، ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء. ماشي، سورة المائدة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمائدة، ولكن الصحابة سموها بذلك، عائشة، ولا شك أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأنعام، من الذي سماها بسورة الأنعام؟ ثبتت تسميتها عن الصحابة، وتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بذلك، ولا شك أنهم أخذوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. والأدلة على تسميتها بهذا الاسم أنه كاين سور تقول جرى عليها العمل سموها كذا والسلام، لكن هذه سورة الصحابة سموها بالأنعام. أول دليل ما سبق ذكره عن عطية العوفي وعكرمة، وأنه قال ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة سماها سورة الأنعام. وفي صحيح البخاري دليل الثاني عن ابن عباس قال، اسمع هذا الحديث طيب، قال ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام. إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم الآية. سماه ابن عباس سورة الأنعام. كذلك دليل ثالث أن زيد بن ثابت سماها، وزيد بن ثابت مختص بواش؟ باش مختص زيد بجمع القرآن، زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن كلف، لا شك أن قوله له وزن. روى أبو داود عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت، مروان بن الحكم هنا كان خليفة، كان يصلي بالناس، صح كي يصلي بهم المغرب وش يصلي بهم؟ دائما يصلي قصار مفصل، يأتي غير بصور القصار. فقال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال فما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأنعام. الأعراف والأخرى الأنعام، يعني كاين طوليان، طولاهما الأعراف، طول الطوليين. وصح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالأعراف. يأذن العيشة وما زم اليوم يأذن العيشة وما زمك. هذا لا يفعل هكذا، بل يفعل بحسب علم الناس واستعدادهم لتلقي مثل هذا الأمر، وإلا كنت منفرا كما قال عليه الصلاة والسلام عندما كان معاذ بن جبل يقرأ بالبقرة، قال إن منكم منفرين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل، فنحمل من إنسان يراعي من هم معه. الدليل الرابع ما رواه أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، ثم ساق الحديث كش كان يطيل الركوع والسجود والرفع منه، فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. راحت قرأ هذا وسماها الأنعام حذيفة، رضي الله تعالى. إذن فتسمية بالأنعام لا إشكال فيه. إذا أثبتنا اسمها فما معناه؟ الأنعام جمع نعم، نعم، والنعم مثل قتب والجمع أقتاب. والنعم في الحقيقة في الأصل يطلق على الإبل خاصة أكثر ما يطلق على الإبل، ولكن قد يطلق على البقر والغنم تغليبا، كما قال عز وجل في سورة المائدة: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو قتل غزالا وش يجيب؟ يجيب كبش. إذن النعم الأصل أن النعم من الإبل، وقد يطلق على البقر والغنم تغليبا. واشتقاق الأنعام والنعم إما من النعمة أو من النعمة أو من النعمة، والله أعلم. قل شو الفرق بين النعمة والنعمة والنعمة؟ النعمة معروفة، ما يسر المرأة من خير يريده، شي بضرورة يكون ترفيه رفاهية وقوة، نعمة. حنا الدين تعالى نعمة، الدين تحفظ آية نعمة، ما يسر الإنسان من أمور الدنيا والآخرة، فهذه نعمة. أما النعمة طبعا الإبل نعمة ولا شيء نعمة، البقر والغنم نعمة، بالعكس في ذلك الزمن أجل النعم، رزق وحمولة وغيرها وفرش وغيرها، فهي نعمة. والنعمة كما قال تعالى: فذرني النعمة بالفتح، فذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة هي الرفاهية والقوة والسعة، السعة الرفاهية والقوة والسعة. ولا شك أن الإبل خاصة الإبل والغنم والبقر يترفه بها الإنسان ويوسع بها على نفسه، ومن ملكها أيضا يسميها المال، يسميها المال، له مال، هو مقصود له إبل وبقر وغنم. أو من النعمة، والنعمة هي المسرة السرور، النعمة هي المسرة والسرور، والإنسان يسر بهذه الأنعام. فسميت الأنعام لأنها نعمة ولأنها نعمة ولأنها نعمة، والله أعلم. أما الأنعام في الجمع فتطلق على الإبل والبقر والغنم فقط، ولا تطلق على الخيل ولا على غيرها إلا تغليبا هكذا. والدليل ما سيأتي معنا في الصورة: ومن الأنعام حمولة وفرشا. استنينا شوي حتى بدأ: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن البقر الإبل اثنين ومن البقر اثنين. عرفنا باللي الأنعام شو هي؟ الإبل والبقر والغنم. وقال عز وجل وهو يتحدث عن الأنعام في سورة النحل: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم أي سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها. شو المقصود بالأصواف؟ الظعن. وأوبارها، شو المقصود بالأوبار؟ الإبل هو اللي عنده أوبر، مفهوم. وأشعارها الماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن فالمقصود بالأنعام هذه ثلاثة: أي الإبل والبقر والغنم، ولا تدخل الخيل وغيرها. فهم شوف مثلا كي تقرأ سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون وتحمل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ومن الخيل والخيل والبغالة والحمير لتركبوه. ما دخلتش مع الأنعام، تحدث عن الأنعام ثم تحدث عن الخيل والبغال والحمير. المبحث الرابع: لماذا سميت بالأنعام؟ والتسمية مهمة، التسمية مهمة جدا، فهي كما نقول احنا مبين المكتوب من عنوانه، كتسب كتاب من العنوان تعرف. فالبقرة بينا لماذا سميت بالبقرة، لأنها تستدل على إثبات اليوم الآخر، فأحيا لهم ميتا، وهم كانوا ينكرون أن يحيي الله الموتى بعد موتهم. آل عمران لأن فيها رد على النصارى فبين حالهم وأسرارهم. النساء لأن فيه تشريعا ما كان يعيش عليه الجاهلية وما كانوا يظنون أنه سيتبدل، وهو شأن النساء أنهن يرثن ولهن حقوقا وغير ذلك. المائدة بينا، لأن هذه القصة عن المائدة من أعظم الآيات التي تدل على صدق المسيح. زد والغية غير مذكورة في كتبهم ولا يعرفها إلا أحدهم، فسمى الله اسم المائدة حتى يدلهم على أن هذا الكتاب جاءهم بما لا يمكنهم تصوره. الأنعام لماذا سميت بهذا الاسم؟ كي نختصر، لأن الوقت داهمنا والتعب قد غشينا. هناك كلام لبعضهم، بعضهم مش يقول قلت لأنه فصل فيها ذكر الأنعام، فصل فيها ذكر الأنعام، وفي الحقيقة ذكر اسم الأنعام في غير هذه الصورة، ذكر في صورة الحج ومع ذلك لم نسميها صورة الأنعام، ذكر في صورة النحل مسميناش صورة الأنعام. لماذا هنا بالذات؟ فهم لا شك أن فيه شيئا آخر، قال ذكر فصل فيه أمر الأنعام. زد نرى أن التفصيل الوارد في توحيد الله أكثر، كان المفروض تسمى بصورة الإخلاص، صورة التوحيد، صورة الإيمان، فكلام بعض أهل العلم يعني غير مقنع لماذا سميت بهذا الاسم. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة فيها استدلال بقدرة الله تعالى وخلقه على وحدانيته، بخلق الله وقدرته على وحدانيته، هذا أمر مضطرد. الله يستدل بالخلق تاعه والقدرة تاعه على أنه واحد، مضطرد في الكتاب، كما سمى سورة النحل. لماذا؟ لأن عالم النحل يدل على قدرة الله، وقدرة الله تدل على توحيده. تقرأ سورة الشمس والشمس وضحاها، الشمس وضحاها، شوف كيف تكون، بعدين والقمر إذا تلاها تروح أين هي، يجيب ما كان القمر، والليل إذا يغشاها، ليل غشيها وغطاها، آية تدل على قدرة الله وأنه هناك من يتصرف فيها. فالتسمية هنا من هذا القبيل، سمى سورة الأنعام بهذا الاسم لأنها تدل على قدرة الله وعلى وحدانيته، وخاصة أمر الأنعام يعني شيء عجيب، والإبل خاصة خلقها عجيب. يعني تشوف مثلا الإبل كيف خلقها الله بذلك الحافر، وتمشي على أرض حرها شديد لا يمكن لأحد أن يقف لحظة واحدة، وتراها تمشي تحت أشعة الشمس، لا أقول المحرقة بل المذيبة، تذيب الإنسان، تذيب الحجارة. اللي يعرف، اللي شاف مثلا أرض المسافة بين مكة والمدينة 450 كيلومتر، يشوف تلك الجبال تدخل جبال عم بشغل فيها أحجار سوداء. لماذا؟ سألنا قالك لشدة الحر، لشدة الحر. أنت تصيب لك الإبل تمشي عادي وتحملك وتبذل جهدا، وماؤها على ظهرها محمول، ولها شدة، لها قوة، يعني لها قوة شديدة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في معاطنها حيث تبرك تقتل الإنسان. ولا يخفى عليكم أمر ذلك الحاج وقصته الناقة فمات، وحتى في أمر اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال عرفها سنة، ضالة البقر عرفها سنة، ضالة الإبل قال ما لك ولها، ما معها سقاؤها في ظهرها وحذاؤها، يعني لا يصل إلى أحد، الذيب يخافها. فخلقها عجيب يدل على، هو أمر يعيشونه كل يوم، يعيشونه يعني الأنعام يعرفون قيمتها، يعرفون قيمة الإبل خاصة وأنها عظيمة الخلق. والذي يؤيد هذا أنه يستدل بالأنعام على قدرته أنه دائما يدعو الناس إلى تأمل خلق الأنعام، بل أحيانا يعترض بذكر الأنعام وسط خلق الإنسان. شوف منيح قرأ سورة مع سورة الزمر، قال خلقكم من نفس واحدة، كلام لمن؟ لبني الإنسان. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. مش ولا تكلم عن الإنسان بعد عاود ولا يتكلم، اعترض بذكر الأنعام وسط خلق الإنسان، لماذا؟ ويتكلم بأمر يعيشونه ويفهمونه، ومعنى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فيما تنزلت من السماء، تجي كشف بقرة وكان رسول أمشي يقول كان النبي، لا أنزل بمعنى ذلل، ذللها لكم. والعرب تعبر عن التذليل بالنزول، تقول مثلا أنزلني على حكم فلان، أي ذللت على حكم فلان. ماذا؟ لأن نزول من ذل، نزول من ذل. تلاحظ أن الله تعالى يستدل بخلق الأنعام على قدرته، وقدرته تدل على توحيده، وهم يفهمون هذا جيدا، لأن الأنعام قوام حياتهم، الأنعام قوام حياتهم، ولا تخلو قبيلة ولا دار من الاحتياج إلى الأنعام في ذلك الزمن، بل في كل زمن. وأظن أن ثمة سببا آخر زائد هذا تدل على القدرة التي تدل على التوحيد، وهناك سبب آخر والله أعلم. سماها سورة الأنعام إشارة إلى سفه المشركين الذين حرموا الأنعام، لأنه سيأتي الحديث عن تحريمها أنهم حرموها، مش كل الأنعام، البحيرة والسائبة. فهذا يدل على جهلهم وضعف عقولهم وتعلقهم بما ليس فيه شبهة أصلا. فقوم شرعوا ما ليس عليه شبهة، كيف لا يتبعون ما فيه شبهة؟ كيف لا يتبعون ما فيه شبهة؟ لا شك أنهم سيتبعونه وسيفترون كثيرا من الأمور من أجل شبهة طارئة على أذهانهم. فكأنه يقول كيف تتبعون قوما حرموا على أنفسهم الأنعام؟ فلا شك أن دينهم باطل وأن قولهم خاطئ. لذلك قال ابن عباس كما رأينا، إذا صرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. هذا اللي قال لك واحد قلبه على جمرة ولا قلبه على تمرة، خاصة هذا اللي يزمرك مو راح تأتي إيه حبيب، وش هكدير والله، وش رك يوم شبيك الملائكة تقعد تشوف شو يدير، ربي خلقه على أمر عظيم وجاي يحكي محطبة وعاد عايد فيها. المهم لا نستطيع أن نكمل، يعني التعب ظهر. قالنا بحث خامس، وهو هل ورد شيء في فضل، لأن الجميع خاص اللي يقرأ علوم القرآن أو ينتظر فقط شيء واحد، هل صح أنها نزلت جملة واحدة ومشيعة؟ هذا كل واحد يقرأ تفسير أو قرأ علوم القرآن هذا به يعرف صح كانها. فالجواب سيأتي إن شاء الله في المبحث الخامس، هل ورد شيء في فضلها، هل صحيح أنها نزلت مشيعة أي نزلت مع الملائكة 70,000 ملك، ونزلت جملة واحدة من أولها إلى آخرها، نزلت هكذا جملة واحدة مش كما الصور الأخرى تنزل شيئا فشيئا، هل هذا صحيح؟ سنرى الجواب إن شاء الله في المجلس القابل، ونزيد سببا آخر يؤكد سبب تسميتها بالأنعام. ندير ملخص ونعود إلى تكملة هذا. المهم هذه مقدمة كنا نود أن نكملها اليوم، لكن معلش إنسان يضبط ما الذي تعلمناه اليوم، أن هذه الصورة مناسبة لما سبق من الصور، مناسبة خاصة للمائدة، وأنها مكية لا يستثنى منها شيء، وأن الأنعام مفردها نعم يدل على أنه نعمة، ونعمة بمعنى ترفه وقوة وسعة، ونعمة مسرة، وأن هذا اللفظ الأنعام يطلق على من؟ على الإبل والبقر والغنم فقط، وأن سبب تسميته بهذا الاسم أنها تدل أن الأنعام دلت على عظم خلق الله وعظم قدرة الله، وهذا يدعو إلى توحيده وعبادته. كذلك تدل على سفه المشركين لأنهم حرموا بعضها ولا لأجل شيء، لو سألتهم لقال هكذا قال الكاهن. فقوم حرموا على أنفسهم الأنعام لا شك أنهم على خطأ، فلا يتبعون على غير في غير ذلك. بقي سبب آخر ثم نتطرق إلى ما جاء في فضلها وملخصها، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الاثنين كما سبق ذكره. وأعتذر، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.